نفشح المجال. قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: المبحث الأول تاريخ الرد على المخالف وأدلته. هذا التاريخ مرتبط بظهور كل بدعة يكاد بها الدين، وبكل هوى وضلالة تخالف توحيد المرسلين، فإنه يكون لله عند ظهور شيء من ذلك من يطفئ لهب الفتنة ويمحو رسوم الضلالة وينصب أعلام الرسالة ومشاعل الهداية، فيجادل المضلين بالحجة والبرهان والأثارة النبوية والسلطان ليبقى الإسلام سالما من التحريف والتبديل. هذا هو المبحث الأول من مباحث الرسالة نفسها التي تتكلم على الرد على المخالف، وقد عنون له الشيخ رحمه الله بقوله: تاريخ الرد على المخالف وأدلته. فهذا المبحث يتكلم على تاريخ هذا الأمر العظيم ونشأته، ويتكلم أيضا على شيء من أدلته التي تدل عليه. وفي الفقرة التي قرأناها أوضح الشيخ رحمه الله أن هذا الأمر مرتبط بظهور البدعة في الإسلام، فإذا تتبعت هذا الأمر الجليل من أوله فستجد أنه مرتبط بظهور البدعة في الإسلام من قديم. فلما نجم أهل البدع في الإسلام من قديم، نجم من أهل السنة من يرد عليهم ويرد مخالفتهم ويبين الحق بدليله، فهذا أمر مرتبط بظهور البدعة من قديم، ليس أمرا حادثا، وليس أمرا مقتصرا على الأيام الأخيرة، وليس مقتصرا كما سبقت الإشارة إليه على الطوائف المحدثة من أهل البدع والضلال، وإنما هو موجود في الإسلام من قديم، ونشأته إنما كانت بنشأة البدع وأهلها من قديم. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا يتغير الدين بالتبديل تارة وبالنسخ أخرى، وهذا الدين لا ينسخ أبدا، لكن يكون فيه من يدخل من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق من الباطل، ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلفا عن الرسل، فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فيحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. انتهى. هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله سبق معناه في نقل آخر عنه أيضا رحمة الله عليه، في أن الله عز وجل لابد أن يقيم في هذه الأمة من يتفطن لبدع المبتدعين ومخالفة المخالفين وضلال المضلين، حتى يكون ذلك مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وحتى يكون أيضا مصداقا لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال: ومن استقرأ الوحيين الشريفين رأى في مواقف الأنبياء مع أممهم والمصلحين مع أهليهم مواقف الحجاج والمجادلة والرد على كل ضلالة ومخالفة، وهكذا ورثتهم من بعدهم على تطاول القرون. المقصود بالوحيين الشريفين هنا الكتاب والسنة، فالسنة وحي من عند الله عز وجل كالقرآن تماما، وقد سبق الكلام على هذه المسألة من قبل، وعرفنا أن الأدلة تدل عليها كما في قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهناك وقائع متعددة سبق ذكرها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن السنة وحي كالقرآن. فمن استقرأ هذين الوحيين الشريفين رأى في مواقف الأنبياء مع أممهم والمصلحين مع أهليهم كثيرا من المواقف التي يكون فيها رد على المخالف. تأمل في كتاب الله عز وجل مثلا وما يكون فيه من قصص الأنبياء مع أقوامهم، ألا تجد ألوانا عدة للرد على المخالف؟ صحيح أم لا؟ تأمل في قصص الأنبياء وفي مواقفهم مع أقوامهم، ألم يكونوا عليهم الصلاة والسلام يردون على أقوامهم ويبينون لهم الحق؟ ألم يكونوا يدحضون شبهاتهم التي كانوا يطرحونها؟ كما في شبهة قوم هود عليه السلام، قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. فماذا قال؟ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فماذا قال عليه السلام؟ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، إلى آخر الآيات من سورة هود. والكلام طبعا في تفسيرها يطول ويخرجنا على المقصود. الشاهد أن هودا عليه السلام كان يرد على قومه مخالفتهم وعنادهم له ولما جاء به من عند الله عز وجل، وكان يدحض شبهاتهم التي يأتون بها، وهكذا شأن الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم. انظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد الكثير من المواقف التي رد فيها صلوات الله وسلامه عليه على أمته، بل أحيانا كان الله عز وجل بنفسه يتولى عنه الرد في القرآن، وهذا من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء إن من مكانته صلوات الله وسلامه عليه أن يتولى الله عز وجل بنفسه الرد عليه في القرآن، لا يرد هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما يرد الله عز وجل بنفسه عليه، كما في الآيات التي تفتتح بقوله تعالى يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا. فمن استقرأ الوحيين الشريفين كما قال الشيخ رحمه الله فإنه يقف على كثير من مواقف الرد على المخالف. ثم قال وهذه المواقف أدلة عملية على المشروعية بجانب الأدلة القولية، فإلى بيانها وسياقها مجملة من البعثة المحمدية إلى عصرنا. إذن فهناك أدلة قولية نصية تدل على مشروعية الرد على المخالف، سيأتي التعرض لها تفصيلا إن شاء الله، وهناك أدلة عملية وهي التي سبقت الإشارة إليها آنفا من مواقف الأنبياء مع أقوامهم والمصلحين مع المخالفين ونحو ذلك. فهذه المواقف العملية تمثل أدلة عملية على ما نتكلم فيه. ثم قال أولا في القرآن الكريم بيّن الله سبحانه في الآيات من سورة النحل وظائف الرسل في دعوتهم، فيقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى قوله سبحانه ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فإن قوله سبحانه ليبين لهم متعلق بقوله ولقد بعثنا على أحد التفسيرين، فيكون المعنى بعثناه ليبين لهم الذي يختلفون فيه. هذا الكلام أحال فيه الشيخ رحمه الله على مجموع الفتاوى في الجزء 11. هذه الآيات من سورة النحل يقول فيها الله تبارك وتعالى، وتنبه معي إلى السياق حتى تفهم ما نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله، يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ففي بداية هذه الآيات يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذه هي وظيفة الرسل، ما هي؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو الذي سبق بيانه تفصيلا بحمد الله عز وجل في شرح الأصول الثلاثة، وعرفنا أن الرسل مبعوثون بهذين الأصلين، ما هما؟ إفراد الله بالعبادة والأمر باجتناب الطاغوت أو والكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، صحيح؟ فهذه هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال تعالى في ختام هذه الآيات ليبين لهم الذي يختلفون فيه، قال شيخ الإسلام رحمه الله كما نقله الشيخ عنه إنه متعلق بأول الآيات ولقد بعثنا، فيكون المعنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ليبين لهم الذي يختلفون فيه. نكمل بعد الآيات.